أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا بين استئجاره على حج وعدمه، لأن ذلك لا مدخل له في الترجيح، وإن كانت الرواية تضمنت الأول. عليه هذا الكلام فتم لما تقدم في الدرس السابق في المسألة الرابعة والتي انتهى الدرس في وسطها، والتي تضمنت اختلاف مولى العبد المأذون، وورثة الآمر أو ورثته في قضية شراء العبد وعتقه. وذكرنا هناك أن لب الخلاف أن العبد أن الآمر أعطى للعبد المأذون مبلغا من المال وقال له: ماذا؟ اشتري رقبة وأعتقها وحج عني بالباقي، كما في الرواية، وقد قرأنا نص الرواية فيما سبق. هنا يقول المسألة التي تقدمت الإشارة إليها، ذكرنا في آخر الدرس السابق أنه لا فرق بين كون العبد الذي اعتقه المأذون أبا للعبد المأذون وبين كونه ليس أبا له، كما لا فرق بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه. الآن يضيف فرقا آخر، يقول: ولا فرق أيضا بين استئجاره على حج وعدمه، سواء الآمر استأجر العبد المأذون على حج أم لا، لم يستأجره. واضح؟ ولا بين استئجاره على حج وعدمه، لأن ذلك لا مدخل له في الترجيح. هذا بحث آخر، يصح الحج أو لا يصح، هذا فيه كلام، لكن لا ربط له في مسألة الترجيح وعدمه، لا مدخل له في الترجيح. وإن كانت الرواية تضمنت الأول، أي الاستئجار للحاج. والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا. هذا ذكرنا الرواية نحن فيما سبق، ولا حاجة للتعرض لها مرة ثانية. وذكرنا ضعف سند الرواية، وعليكم السلام، ضعف سند الرواية بوجود علي بن أشيم وبالراوي الذي قبله وهو صالح بن رزين أو بن رزين. والأصل في هذه المسألة رواية علي بن أشيم عن الباقر عليه السلام في من دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمه ويحج عنه بالباقي، فاعتق أباه وحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، أي أنه اشترى الأب من أموال الورثة باعتبار أنه حصل هذا متى؟ بعد الموت. فاعتق أباه وأحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله، فقال، يعني إمام سلام الله عليه: إن الحجة تمضي ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة. هذا مفاد الرواية وقد قرناه فيما سبق، لهذا أنا أسرعت في قراءته. وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه. إذن هذه الرواية جملة من الأعلام عملوا بمضمونها، وعلى رأسهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه، ومال إليه في الدروس، يعني الماكن الشهيد الأول رحمة الله عليه صاحب المتن مال إلى هذا القول في الدروس، مال إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من العمل بمضمون هذه الرواية، لكن خالف هنا. شوف، والمصنف هنا مو في مكان آخر في هذا الكتاب في اللمعة، وجماعة في غير هذا الكتاب طبعا، جماعة من الأعلام اطرحوا الرواية، يعني تركوا الرواية، أعرضوا عن الرواية. ليش؟ ما عجبتهم؟ يقول لضعف سندها. يبين سبب اطراحهم للرواية لضعف سندها، هذا واحد. اثنين، ومخالفتها لأصول المذهب. ثالث، تقول الرواية ضعيفة السند لكنها موافقة لأصول المذهب، ولا يوجد إشكال في متنها، عمل بمضمونها القدماء، نأخذ بها. وتارة تكون الرواية ضعيفة السند من جهة، ومن جهة أخرى مخالفة لأصول المذهب التي قررت في الروايات الأخرى. فهنا توجد معارضة كأنما بينها وبين الروايات الأخرى، لأن هي الأصول المذهب مو جايبينها من الشارع، مأخوذة من أين؟ من تلك النصوص الأخرى ومخالفتها لأصول المذهب. كيف تخالف أصول المذهب؟ في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ورعواه فساده. شوف، الرواية تضمنت أن العبد يرد إلى مولاه الأول، والحال أن المولى يعترف بأنه باع العبد، غاية ما هنالك يدعي أن هذا البيع فاسد. مفهومين؟ خب، هذا البيع الفاسد أنت تدعي، أنت تقر بأنك بعت لكن تدعي أن البيع فاسد، أنت تقيم البينة على فساد البيع. هذا مقتضى القاعدة. مفهومين؟ حينما أبيع الكتاب أنا أقر أني بعت الكتاب، غاية ما هنالك أقول لا، البيع فاسد فالكتاب لا زال ملكي. يقولون أنت تقر بشيء وتدعي شيئا آخر، أنت تقر بأنك بعت الكتاب ثم تدعي أنك ماذا؟ أن هذا البيع بيع فاسد، أنت أقم البين على أن هذا البيع فاسد. في الواقع لست منكرا هنا، أنا مدعا. لهذا يقول ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه، أي اعتراف المولى ببيعه، يعني ببيع العبد، ودعواه أي دعوى المولى فساده، فساد البيع، باعتبار أنه يدعي أن العبد المأذون اشترى العبد بمال المولى نفسه، مولى العبد. عندنا ثلاث موالي هنا، شوفوا في مورد الرواية وحسب ما قرأناها، هنا مولى العبد المأذون، نفس العبد المأذون له مولى، هذا طرف. وعندنا ورثة من؟ الآمر وورثته، سواء كان الآمر حيا أو لا، توفي كما هو فرض الرواية، وهناك ورثة للآمر، واضح؟ هي الطرف الثاني. والطرف الثالث موالي العبد الذي اعتق، المشترى. متفقين؟ هذا الطرف الثالث. هذا الطرف الثالث هو الذي يدعي ماذا؟ يدعي فساد البيع ودعواه فساده. ومدعي الصحة مقدم، من يدعي الصحة وهم الطرفان الآخران تقدم دعواهما، ومدعي الصحة مقدم، وهي مشتركة بين الآخرين، وهي أي دعوى الصحة مشتركة بين الآخرين. يعني الطرف الأول وهو مولى العبد المأذون، والطرف الثاني وهو ورثة الآمر، ورثة الآمر الذي أمر العبد بالإعتاق. كليهما يدعيان أن البيع تم وهو بيع صحيح، لكن كل واحد يقول اشتري بمالي، طرفين الآخرين. إذن عندنا ثلاثة أطراف. يقول وعليكم السلام، وهي مشتركة بين الآخرين، إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم. يقول هي مشتركة نقبل، إذا نرفض دعوة الطرف الثالث، يبقى عندنا طرفان، مولى العبد المأذون وورثة الآمر، كليهما يدعيان الصحة فيقدم قولهما. خب، هذين القولين لا يمكن نأخذ بهما معا، نأخذ بأي منهما؟ يقول نأخذ بقول، أو نعم، نأخذ بقول صاحب اليد وهو مولى العبد المأذون. يقول إلا أن مولى المأذون أقوى يدين. ليش أقوى يدين؟ مو لأن عضلات أقوى، لا، لعلة أخرى، وهي ماذا يا شيخ جعفر؟ وهي كونه صاحب يد على نفس العبد المأذون. شوف أنا مولى زيد، وزيد هو الذي اشترى. خب العبد ملك لمولاه، مثلي العبد وما يملك ما في يده ملك لمولاه. خب إذا كان هذا العبد ملكي كأنه يد ثالثة لي، في الواقع العبد كأنه يد ثالثة، فما في يد العبد كأنه في يدي. لهذا يقول لأنه أقوى، إلا أن مولى المأذون أقوى يدا فيقدم. واعتذر في الدروس عن ذلك. خب في الدروس أشار الشارح قبل قليل أن الشهيد الأول في كتاب الدروس مال إلى قول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ الشيخ الطوسي قال نعمل بمضمون الرواية، فنرد العبد رقا ونرجعه إلى مولاه الأصلي، أليس كذلك؟ الشهيد الأول في الدروس مال إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. لابد أن يبرر كيف يقبل هذه الرواية مع أنها تخالف أصول المذهب، لابد أن يوجد تخريج بعد. يقول واعتذر في الدروس عن ذلك، أي عن أن العبد يرد رقا، لأنه تبنى هذا القول، اعتذر عن ذلك بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره. شوف قال المأذون، العبد المأذون بيده مال لي، مولى العبد الذي أعتق وللورثة ولمولاه هو، بأن المأذون بيده مال لمولى الأب الذي أعتق وغيره. وبتصادم الدعاوي المتكافئة، يقول ما دام أن العبد بيده ثلاثة أموال، العبد في يده ثلاثة أموال، أموال لثلاثة أطراف، وكل يدعي أن العبد المعتق اشتري بماله، فتتصادم عندنا ثلاث ادعاءات، تتصادم هذه الدعاوى وهي دعاوى متكافئة، يعني لا يوجد مرجح لإحداها على الأخرى. يقول وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالك. الدعاوى المتكافئة أي الدعاوى المتساوية التي لا ترجيح لأحدها على الآخر، متى ما تصادمت نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل يقول هذا العبد كان ملكا لمولاه، نشك في انتقاله عن ملك مولاه، فنستصحب ماذا؟ بقاءه على ملك مولاه الأول. ألم يكن هذا العبد الذي أعتق ألم يكن ملكا لباكر مثلا؟ نشك في أنه انتقل عن ملك باكر بسبب وقوع عقد صحيح أم لم ينتقل، فماذا؟ فنستصحب بقاءه. هذا اللي عبر عنه يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه. أصالة بقاء الملك ليس لها معنى إلا ماذا؟ إلا الاستصحاب، يعني هذا الملك، عفوا هذا العبد عندنا يقين بأنه كان ملكا لمن؟ لمولاه الأول، نشك في الانتقال سنستصحبه. خب نستصحب البقاء يعني. قال ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد. فتوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حيث يقولون بتقديم دعوى الصحة لا تعارض ما ذكرناه، يقول الشهيد الأول في كتاب الدروس ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد. الشهيد الثاني قبل قليل قال نرد دعوى الطرف الثالث، ليش؟ لأنه يدعي الفساد، أليس كذلك؟ الشهيد الأول يقول أنا ملتفت لكلامك أيها الشهيد الثاني بس مو عاجبني هالكلام. يقول ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، ليش لا تعارض؟ تعليل، لأنها أي دعوى الصحة مشتركة بين متقابلين. شوف الطرف الأول وهو مولى العبد المأذون، والطرف الثاني وهم ورثة الآمر، كليهما يدعيان ماذا؟ صحة البيع، واضح؟ فهناك دعويين متقابلين تتصادمان، الدعوة الأولى ودعوة الطرف الأول ودعوة الطرف الثاني يصطدمان فيتساقطان، فتوقع انها دعوى من؟ دعوى الطرف الثالث وهو الذي يدعي الفساد. فصادم الطرفان الاول والثاني فتساقطا، ولا قيمة لهما، تبقى يبقى الطرف الثالث بلا منازع. يقول لأنها يعني دعوى الصحة قلنا مشتركة بين متقابلين، وهما دعوى ورثة الآمر ودعوى مولى العبد، مشتركة بين متقابلين متكافئين يعني متساويين، فتساقطا. فإذا تساقطا لم يبقى لدعوى الفساد محارب، فلا مانع من قبولها بعد، واضح؟ وفيهما نظار، فيهما يعني في كلتا العلتين نظار، في كلتا العلتين التي ذكرهما الشهيد الأول في كتاب الدروس نظار، علتين. العلة الأولى جريان أصالة بقاء الملك لتصادم الدعاوى المتكافئة، هي الدعوة الأولى. الدعوة الأولى الدعاء يقول بعد تصادم الدعاوى المتكافئة المرجع هو ماذا؟ أصالة بقاء الملك، واضح. والأمر الآخر الذي ذكره عدم تقديم دعوى الصحة بسبب ماذا؟ بسبب تعارضها. دعوى الصحة عندنا دعوين في الصحة، فتتعارضان فتتساقطان فتبقى دعوى الفساد بلا معارض. وفيهما نظر، يقول ليش؟ لمنع تكافؤهما، لمنع تكافؤهما، تكافؤ الدعوين، دعوي الفساد الصحة عفوا، لمنع تكافؤهما أي دعوي الصحة، مع كون من عدا مولاه خارجا يقول لا يتكافئان أساسا، لا تصل النوبة أنهما دعويين متكافئتين فتتساقطان. ليش؟ مع كون من عدا مولاه خارجا. شوف في بحث القضاء، في بحث القضاء يقولون تقدم دعوى الداخل أو دعوى الخارج على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وعلى المنكر اليمين هناك كلام بينهم مع وجود مع تصادم الدعوين، مع وجود بينة لكل طرف، أيهما يقدم؟ هنا يميل إلى ماذا؟ هنا في هذا المطلب كأنه يميل إلى تقديم دعوى الداخل، يعني دعوى صاحب اليد. الداخل هو صاحب اليد، الخارج هو غير صاحب اليد، واضح؟ يقول مع كون من على مولاه خارجا، من على غير المولى يعني الطرف الثاني والطرف الثالث خارجا يعني ليس صاحب يد، والداخل مقدم، والداخل مقدم، الداخل يعني صاحب اليد وهو مولى العبد هنا، لأن له مولى العبد المأذون، يعني لأن مولى العبد المأذون صاحب يد هنا، والداخل مقدم. فسقطا يعني فتسقط دعوى ورثة الميت الدافع لكونهم لا يد لهم، ودعوى موالي العبد المعتق، العبد المعتق لأنهما موالي يدهما خارجة وأيضا يدعون الفساد لعلتين، والداخل مقدم فسقطا دونه ولم يتم الأصل، الأصل الذي ذكره من أصالة بقاء الملك. ليش لم يتم؟ لأن أصالة بقاء الملك إنما هي فرع ماذا؟ عدم وجود ناقل، والحال أنه هنا يوجد بيع، حصل بيع ولم يتم الأصل. ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين، دعوى ورثة الآمر ودعوى مولى العبد المأذون، لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يده أو بمنزلة يد سيده. شوف لخروج، هذا تعليل لعدم التكافؤ. ليش ومنه يظهر عدم التكافؤ؟ لخروج، هذا التعليل، لخروج الآمر وورثته عما في يد المأذون التي هي بمنزلة يد سيده. اتضح الكلام؟ والخارجة لا تكافئ الداخل، فتقدم الداخل على الخارج إذن، فتقدم أي الداخل. وإقرار المأذون لما في يده لغير المولى غير مسموع، هذا دفع الإشكال. لا تقول لي نروح نشوف العبد وش يقول، العبد موجود، العبد المأذون موجود، نحطه على الكرسي ونسأله، نقول له يا مولانا هذا العبد الذي اشتريته الذي هو أبوك اشتريته إلى من، إلى أي طرف من هذه الأطراف الثلاثة؟ نقول سواء اعترف به لمولاه أم لأحد هذه الأطراف لا قيمة لاعترافه. ليش؟ لأنه كأنه لا بثان له، إنما هو ملك لمولاه. يقول وإقرار المأذون أي العبد المأذون بما في يده، شوف هذا العبد المأذون يده على أبيه، إقراره بما في يده لغير المولى غير مسموعا. إذا أقر به للطرف الثاني أو للطرف الثالث إقراره غير مسموعا. ليش؟ لعدم قيمة لهذا الإقرار. فلازم اطراح الرواية لهذه الأمور التي ذكرناها من أنها مخالفة لشنه؟ لأصول المذهب في تقديم البينة ونحو ذلك. قلنا أوضحنا الشهيد الأول ادعى أن الأصل حينئذ شنه؟ استصحاب بقاء الملك، أصالة بقاء الملك، أليس كذلك؟ نحن بينا أن البيع حصل، ومقتضى حصول البيع حصول النقل والانتقال. ثم دام حصل النقل والانتقال لا معنى لاستصحاب بقاء الملك. هذا الكتاب كتابك الآن، قبل ساعة يقينا كان كتابك لكنك بعتني إياه، أليس كذلك؟ هل هناك خيمة أن نقول أصالة بقاء الملك تقتضي أن الكتاب كتابك؟ وأصالة بقاء الملك إنما هي إذا لم يحصل ناقل، وإلا هذا الكتاب قبل أن يكون لي أو قبل أن يكون لك يقينا كان لصاحب المكتبة التي اشترينا منها الكتاب. خب يجي صاحب المكتبة يقول أصالة بقاء الملك وأسحب الكتاب، هذا كيف أخو هكذا بعد؟ اتضح المقصود؟ ولم يتم الأصل لأنه شنه؟ لأنه البيع حصل. غاية ما هنالك ذات يدعي ماذا؟ فساد. نقول دعوة الفساد لا تسمع بعد حصول البيع والنقل صحيح، ولا معنى لأصالة بقاء الملك. وين وصلنا؟ خب فلازم اطراح الرواية. ليش لازم؟ لما بيناه. خب والاشتمالها، هذه علة ثانية لطرح الرواية. ليش نطرح الرواية؟ علة ثانية يقول والاشتمالها على مضي الحج. هذه الرواية قالت ماذا؟ قالت الحج مضى، مسلم قرأنا الرواية نحن في الدرس السابق، وقد ورد في الرواية أن الحج قد مضى بما فيه بعد، لا تسأل عن الحج بعد، الحج صحيح ومضى. ولاستمارها على مضي الحج، مع أن ظاهر الأمر حجه بنفسه، أي أن الأمر أمر العبد المأذون أن يعتق الرقبة وأن يحج هو بنفسه، لا أن يحج العبد المعتق. كم رقم الرواية؟ ٢٢٧٠. شوف عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتريها مثلا وأعتقها عني وحج عني بالباقي. حج يعني أنت حج عني بالباقي، هذا هو ظاهر الرواية. يقول هنا واستمال الرواية، حيعل قلنا لطرح الرواية أيضا علة ثانية لطرح الرواية، والاستمالها على مضي الحج مع أن ظاهر الأمر حجه بنفسه، يعني أن الأمر أمر العبد المأذون أن يحج بنفسه ولم يفعل، فكيف يمضي الحج؟ المفروض أنه يطالب بالثمن، هو لم يأمره بأن يستأجر شخصا، واضح؟ ولم يفعل. ومجامعة صحة الحج، هي علة ثالثة لصح الرواية، ومجامعة صحة الحج لعوده رقان وقد حج بغير إذن سيده. المقصود أنه كيف نوفق بين تصحيح الحج الذي ورد في الرواية حيث قال الإمام سلام الله عليه أن الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، هكذا في الرواية، كيف نوفق بين تصحيح الحج الذي ورد في الرواية ونصت عليه وبين رجوع العبد رفقا كما ذكرت الرواية، وأما المعتق فهو رد في الرق، هكذا في الرواية، كيف نجمع بين أن العبد المعتق يرد رقا وبين أن الحج صحيح، وما دام أنه يرجع رقا فمعناه أنه لم يعتق من أول الأرض، مو أنه أعتق ثم نقول أرجع، أنت كنت حر الحين رجعك رقا، ما إلى معنى هذا. حينما تقول الرواية وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، ما هو مقصود الرواية بهذا اللفظ؟ مقصودها أنه لم يعتق أصلا، لا نحكم بأنه أعتق أصلا، أليس كذلك؟ كيف نجمع بين أن العبد لم يعتق وبين كون الحج صحيح مع أن العبد لا يمكن أن يحج بغير إذن مولاه؟ فإذا حج وهو عبد فحجه فاسد لأنه حج بغير إذن سيده. يقول ومجامعة صحة الحج لعوده رفقا وقد حج بغير إذن سيده، كيف نوفق؟ هذه علة ثالثة لطرح الرواية، وعليه النتيجة شو تريد تقول أيها الشيخ الإسلامي؟ يقول فمختاره هنا، مختاره الماتن هنا أوضح من مختاره في كتاب الدروس، واضح؟ فمختاره هنا أوضح، ونبه بقوله شوف ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله، شوف الشهيد الأول في هنا في اللمعة قال لو اختلف مولى مأذون في عبد اعتقه المأذون عن الغير ولا بينه حلف المولى، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى هنا ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه، نبه بهذه العبارة الأخيرة ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه، نبه على ماذا؟ نبه على خلاف الشيخ ومن تبعه. فكأن الماتن يقول بأن قول الماتن مولى بأن قول مولى العبد، كأن الماتن يقول بأن قول مولى العبد المأذون يسمع ويقدم على دعوى الآمر أو ورثته سواء ادعى الطرف الثالث وهو مولى العبد المعتق فسار البيع أم لم يدعي، في كلتا الحالتين يقدم ماذا؟ يقدم قول مولى العبد المأذون، يعني سواء كان هناك طرفين فقط أو ثلاثة أطراف، وسواء كان الطرف الثالث يدعي أن الشراء تم بماله أم لا يدعي فساد لعلة أخرى، لأنه في فرض وجود الطرف الثالث يدعي فساد البيع ودعوى الفساد لا تقبل في المقام إلا ببينة، خلافا للشيخ الطوسي رحمة الله عليه الذي قبل مضمون الرواية وقدم قول الطرف الثالث. فالشهيد الأول حينما يقول ولا فرق بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه ينبه على مخالفته للشيخ الطوسي ومن تبعه، حيث حكموا بما ذكر مع أنهم يعترفون بدعوى مولى الأب فساد البيع، فكأنه يقول أنتم كيف تجمعون بين الأمرين؟ تعترفون بأن الطرف الثالث وهو مولى الأب هذا الطرف الثالث يدعي فساد البيع، مع ذلك تقبلون قوله وتقدمون قوله، وعلى خلاف العلامة، ينبه على أمرين، على خلاف الشيخ الطوسي وعلى خلاف العلامة الحلي، ليش ماذا قال العلامة؟ يقول وعلى خلاف العلامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع لإفساده، حمل الرواية على إنكار مولى الأب البيع لإفساده. يكون نقرأ عبارة العلامة رحمة الله عليه في كتاب التذكرة حتى تفهمون ماذا هو مراد الشيخ مراد العلامة، لأن كلام العلامة إذا قرأناه من التذكرة يتضح عبارة الشارح أوضح. قال في التذكرة بعد أن ذكر الرواية: وابن أشيم، شوف وابن أشيم ضعيف فلا يعول على روايته، على أننا نحمل الرواية على إنكار موالي الأب البيع، وحينئذ يقدم قوله. مولى الأب حينما ينكر البيع يقدم قوله، هكذا يقول العلامة، وهو ينكر أصل البيع. مولى الأب مو يقول حصل بيع فاسد، يقول لا لم يحصل بيع، على أننا نحمل الرواية، هي العبارة، على أننا نحمل الرواية على إنكار مولى الأب البيع، وحينئذ يقدم قوله، فتكون الرواية موافقة للقواعد. فيقول الشهير الثاني رحمة الله عليه بأن العلامة حمل الرواية على إنكار البيع رأسان، أي إنكار أصل حصوله حتى يفسده تماماً، فلا يكون هناك بيع ليقع الخلاف في أن هذا البيع صحيح أم فاسد يا شيخ جعفر. فالمراد بالإفساد هو نفي أصل الحدود، فيكون فاسدا بمعنى أنه لا لم يقع. شوف، وعلى خلاف العلامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع لإفساده، هذا المقصود. العبارة فيها شيء من الإيهام، لكن المقصود هو الذي ذكرناه وقد قرأنا عبارة التذكرة. هربا، ليش حملها العلامة هربا؟ مفعول لأجله، حملها على ذلك ليهرب هربا من تقديم مدعي الفتاة. العلامة ملتفت يقول ما يمكن أن نقبل تقديم مدعي الفتاة. الطرف الثالث إذا كان يدعي يقول حصل البيع لكنه فاسد، فالرواية تقدم قول مدعي الفتاة، أليس كذلك؟ يقول حملها على ذلك هربا من تقديم مدعي الفساد، والتجاء، يعني هذا ايضا مفعول لاجله، والتجاء يعني ولكي يلتجئ الى تقديم منكر بيع عبده. الطرف الثالث بناء على دعوى العلامة ينكر البيع، ومنكر البيع يقدم قوله بلا شك. الطرف الثالث يقول انا لم ابيع، ما حصل بيع، بلا شك حينئذ ماذا يقدم قوله، وتكون الرواية ماذا موافقة للأصول بناء على حمل العلامة الحلي. والتجاء إلى تقليم منكر بيع عبده، وقد عرفت ضعف تقليم مدعي الفتاة، ليش العلامة هرب عن دعوى الفتاة؟ لأنه ملتفت إلى ماذا؟ إلى ضعف تقليم مدعي الفتاة. هذا الذي ذهب إليه العلامة ويضعف الثاني. شوف، هذا الذي ذهب إليه العلامة ويضعف الثاني بمنافاته لمنطوق الرواية. وقد عرفت ضعفه تقديم مدعي الفساد، هذا رد على شنه؟ رد على الشيخ الطوسي، مو قال الشهيد الثاني، قال أن الشهيد الأول نبه على خلافه للشيخ الطوسي وعلى خلافه للعلامة الحلي، أليس كذلك؟ خب، وقد عرفت ضعف تقديم مدعي فساد، إذن ضعف قول الشيخ الطوسي صار ضعيفا في قبال قول الماتن. خب، لابد الآن أن نضعف قول العلامة أيضا. ويضعف الثاني أي ما ذهب إليه العلامة بمنافاته لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشتري بماله. الرواية إذا ترجعون إليها لا تتماشى مع دعوى العلامة الحلي، لأن الرواية ورد فيها هكذا: وقال الورثة إنما اشتريت أباك لمالنا، وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، يعني يقبلون حصول الشراء لا ينكرون حصول الشراء. هناك بيع حصل، لا يوجد طرف من الأطراف الثلاثة ينكر البيع كما تدعي أيها العلامة، العلامة يدعي أن موالي العبد ينكرون أصل حصول البيع. نقول ما قرأت الرواية أيها العلامة؟ الرواية صريحة، وقال موالي العبد إننا اشتريت أباك بمالنا، فكيف إذا تدعي أن موالي العبد ينكرون أصل حصول البيع؟ واضح؟ لا، إنما يدعون الفساد، لا إنهم ينكرون أصل حصول البيع. يقول ويضعف الثاني بمنافاته، منافاة حمل العلامة لمنطوق الرواية الدالة على دعوى كونه اشتري بماله، يعني بمال الطرف الثالث. الطرف الثالث وهم موالي العبد يدعون أن العبد اشتري بمالهم، فالبيع فاشل لأجل ذلك، لأنه عبدهم وقد اشتري أصلا بمالهم، فالبيع فاشل لهذه الجهة. هذا كله يقول الشهير الثاني بعد ذلك، هذا الذي ذكرناه كله صحيح، لكن متى؟ مع عدم وجود بينة لأي طرف من الأطراف الثلاثة. إذا لم يكن هناك بينة لا للأول ولا للثاني ولا للثالث عليهم ما يستحقون، حينئذ يتم هذا الكلام. أما إذا كان هناك بينة لأحد الأطراف الثلاثة، يقول هذا كله مع عدم البينة، ومعها مع وجود البينة تقدم البينة إن كانت لواحد، إن كانت البينة لأحد الأطراف تقدم، وإن كانت لاثنين، الطرف الأول والطرف الثاني لديهما بينة، أو الثاني والثالث لديهما بينة، أو لا الثلاثة أطراف أصلا كلها لديها بينة. يقول وإن كانت لاثنين أو للجميع نقدم أي بينة حينئذ. يقول بني الحكم يعني على تقديم بينة الداخل أو الخارج عند التعارض، وهو الخلاف المعروف بينهم. وفيه ثلاثة أقوال مهمة: قول بتقديم بينة الداخل، قلنا الداخل المقصود بالداخل هو صاحب اليد، والخارج غير صاحب اليد. يعني أنا الآن لي يد على هذا الكتاب، إذا بينتي تسمى بينة الداخل، ليش؟ لأني لي يد على الكتاب. أنت حيث ليست لك يد على هذا الكتاب فبينتك ماذا؟ بينة خارج، بينة الخارج. خب إذن هنا قول بتقديم بينة الداخل في هذه المسألة، يعني بغض النظر الآن عن هذه الجزئية، احنا ما نتكلم عن فرض المسألة فقط، نتكلم عن الأقوال. هل تقدم بينة الداخل عند التعارض أو بينة الخارج؟ هناك قولين، قول تقديم بينة الداخل وقول تقديم بينة الخارج، وهناك قول ثالث بالتفصيل. القول الثالث يقول نفصل بين ما إذا كانت البينة تشهد بالملك المطلق أو بالملك المسبب أو بحصول السبب، هذه تفصيلات طويلة تقدمت الإشارة إليها في بحث القضاء هنا في هذا المجلد بحسب الطبعة اللي عندي. أنا ما أدري المجلدات اللي عندكم شلون طبعتكم، بس طبعة السيد كلانتر في هذا المجلد نستمر درسناه نحن، يمكن بعض الأخوة كانوا موجودين في بحث القضاء، بحث التعارض، تعارض البينات. إذا تعارض البينات تقدم أي بينة؟ هناك أشار الماثم إلى هذا الخلاف وتوقف فيه، ما بثل الشهيد الأول رأيه في المسألة، توقف، ذكر الأقوال وتوقف، واضح؟ ولكن الشهيد الثاني يظهر منه قبل قليل أنه يميل إلى تقديم بينة الداخل. خب يقول بني على تقديم بينة الداخل، هذا قول، أو الخارج عند التعارض. ما أشار إلى القول الثالث هنا، لكن في بحث القضاء أشرنا إلى القول الثالث. فعلى الأول الحكم كما ذكر، فيقدم قول مولى العبد المأذون لأنه صاحب اليد. فعلى الأول الحكم كما ذكر، كما ذكر هنا في المثل. وعلى الثاني يعني بناء على تقديم بينة الخارج، يتعارض الخارجان وهما الآمر وورثته مع موالي العبد المعتق، كليهما خارجان لا يد لهما على العبد المعتق، واضح؟ وعلى الثاني يتعارض الخارجان، ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة، لأن ورثة الآمر يدعون ماذا؟ يدعون حصول البيع الصحيح، بخلاف ماذا؟ بخلاف ورثة، بخلاف موالي الحلف، فإنهم يدعون وقوع البيع الفاسد، ومدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد. ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة. ثم يقول: واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين. حينما نقول اختلف الاختلاف، ما يصير اختلف مع نفسي، يصير اختلف مع نفسي ما يصير، لابد يكون طرفين، لابد من وجود طرفين. يقول: واعلم أن الاختلاف يقتضي تعدد المختلفين، والمصنف اختصر على نسبته إلى مولى المأذون. إذا ترجعون إلى صدر المسألة، أول المسألة، تجد الماتن ماذا قال؟ قال: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينه، فذكر طرف واحد وهو من؟ مولى المأذون، ما أشار إلى وجود الطرف الآخر. الطرف الآخر أشار إليه الشارح. شوفوا العبارة، تشوفون الشارح هو الذي أشار إلى الطرف الآخر. أول المسألة الرابعة، يقول: لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه، هي كلمة وغيره الموجودة فيها من كلام الشارح. يقول: والمصنف اقتصر على نسبته، يعني نسبة الاختلاف، إلى مولى المأذون، وكان حقه إضافة غيره. يقول: مولى مأذون وغير المفروض، وكان حقه إضافة غيره معه. خب، أيها الشهيد الثاني، لماذا تشكل على الشهيد الأول ولا تبرز تبريرا؟ يعني يقول: أبرز الآن تبرير، أعطي تبرير الحين. وكأنه حين جاء بعد أن أشكل يريد شو يسوي؟ يريد يغطي ويبرر. يقول: وكأنه اختصر، شوف فن الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير. بمجرد أن تقول اختلاف، واضح أنه يقتضي وجود أكثر من شخص، وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير. المقام هو نفس وجود الاختلاف، الاختلاف يقتضي وجود طرف آخر، واضح؟ وكأنه اقتصر عليه لدلالة المقام على الغير، أو علة أخرى، أو لا اقتصر عليه لعلة أخرى، ما هي؟ أو على ما اشتهر من المتنازعين جمحا. مشهور وجود ثلاث متنازعين في هذه المسألة، هي مسألة مذكورة في كتب الفقهاء منذ القدم، من زمن الشيخ الطوسي إلى زمن المصنف، وما أكثر الكتب التي تعرضت لهذه المسألة بسبب وجود الرواية التي ذكرناها. فالمسألة مشهورة، فالماتن يعتمد على اشتهار المسألة، وهو كتاب مختبر كما تعرفون، اللمعة كتاب مضغوط، فالماتن قال ما يحتاج بعد نشير إلى الأطراف كلها. أو على ما اشتهر من المتنازعين في هذه المادة، معروف وجود ثلاث متنازعين في هذه المسألة، ما يحتاج بعد ننبه على وجودهم، واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة، وقد أسرعنا فيها قليلا حتى نختمها بعد، ولا يبقى شيء منها إلى الدرس القادم. المسألة الخامسة إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.